الكفار الا الازليه، وذلك بالاخلاق الحسنه والمعامله الحسنه الذي اجهل وعمل بها الحضاره. ولهذا لتكون خلافه اسلاميه ما ياخذوا منهم الا ما يؤخذ من اهل اليمن وهو الزكاه هذا. لكن جاءت الطوله الامويه والطوله العباسيه فكانوا ياخذون الخراج مثل ما اسفه عمر بن الخطاب، لكن لا يصرفوا على الارامل وعلى النساء العجائز وعلى الاطفال وعلى الصغار والكبار، بل على الشعراء والمغنيين والمؤذين الذي بدارهم بالفلوس وغير ذلك. اول من جعل الخلافه ملكا عظيما معاويه، ثم بني اميه وبني العباس. فبينما ابو حنيفه والشافعي باب سلسله عندهم هي العلماء والسعيد بن المسيب وفلان وفلان، اذ يكون الخراج لابي دواس وللشعراء وللمغنيين الى اخره. ثم خلتوا الكل بكله وعملوا ضرائب وعملوا اشياء اخرى. هذا الخراج المذكور في جميع كتب الفقه حتى هذه المعلمات اسمه الخراج. هذا الخراج لم يكن بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإنما من باب المصالح المرسلة لئلا يكون المال في أغنياء مخصوصين. فكان المال أرجع في الفاتحين وأولادهم وأولادهم فيكونوا رأس ماليين أغنياء مفرد، والباقي أيضاً بدلة المجاهدون الآخرين وأولادهم. فهذه المصالح المرسلة استحسنها عمر بن الخطاب ووافقه عليه كبار الصحابة، ثم بعد ذلك صار إجماعا، أجمع العلماء على شرعية المصالح المرسلة المناسبة المرسلة والوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفده ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار ولا على إلغاء اعتباره، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريمه، فهو مناسب أي حد مشروعه، ولكنه مرسل أي مدرك عن دليل اعتباره ودليل إلغائه. لماذا سموه مناسب؟ قالوا لأن فيه مشروعه مناسبه. لماذا سموه مشروعه مرسلة؟ قالوا لعبد الإرسال هو الإطلاق ضد البيت، وهذا لم يقيد بدليل. المصالح المرسلة لم تربط بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أساسها، كما أنه لم تربط بدليل يدل على تحريمها، فهي مرسلة أي مطلقة. ومنه سمي الحديث المرسل مرسل لأنه مطلق، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شو مربوط بثلاث، يعني يقول حتى ذري فلان عن فلان عن فلان. الحديث المرسل هو الحديث المطلق الذي لم يقيد ولم يربط بسند، والمصالح المرسلة لأنها مصلحة لم تربط بدليل لا بالمنع ولا بالجواز، وإنما أطلقت وأرسلت، فلهذا سموها من المصالح المرسلة. وقال فهو مناسب أي حقق مصلحة، ولكنه مرسل أي مدرك عن دليل اعتبار ودليل إلغاء، ما فيش دليل على تحريمه ولا دليل على عدم تحريمه. كذلك مسألة النجود في أيام الصحابة والتابع في أيام الصحابة وفي أيام النبي لم تكن هناك ضريبة عمية عربية إسلامية، إنما كانوا يتعاملون بالتنانير والتراهم الذي تأتي من بلاد الروم ومن بلاد الفرس فقط، ولم يكن لهم هناك ضريبة. إلى أيام عبد الملك بن مروان فعمل الضريبة الإسلامية، أول من عمل التراهم والتنانير في الإسلام من الخلفاء هو عبد الملك بن مروان. أما في أيام الخلفاء أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين وأيام معاوية وولده وحفيده وفي أيام مروان بن الحسن لم يكن هناك ضريبة إسلامية. أول من أمر ضرب التراهم والتناني وأصبحت عملة عامة تمشي في جميع البلاد الأجنبية والبلاد الإسلامية هو عبد الملك بن مروان، وكتب فيها آيات. هذا من المصالح المرسلة. تألم ملك الروم حينما سمع أن كتب الضريبة الإسلامية من الذهب والفضة، وكتب إلى عبد الملك بن مروان أنك إلغي هذا الضريبة وابدأ مثل ما كتب أسلافك ضريبة رومانية ولا ضريبة فارسية أو غير ذلك، ما بدلك أن تتعاطى. قال ولا شعر مصري ثلوث التابع تراهنك في بلادي. قال إذا لم تمشيها في بلاد الروم فسأخرب جميع الكنائس التي للنصارى في بلاد العراق وبلاد الشام ومصر والمغرب وجميع الأرخاء التي فيها الكنائس الإسلامية. فلما حدثت هذا كله قال يلا أنتمت الكنائس وأنا أمشي الفلوس الذهبية والفضية الضريبة الإسلامية العربية. قال وهذا هو الذي يسمى في إصراع الأصوليين المصرع المرسلة، ومثاله المصالح التي قرا على الصحابة تشريع وضع الخلاص على الأرض الزراعية. أمر عمر بن الخطاب أنهم يمسحوا الأرض الزراعية في بلاد العراق وفي بلاد الشام كله، فيرسل هذا حتى عرف كم الأرض الزراعية تمهيد لبن من طرف بلاد العراق إلى طرفها ومن بلاد الشام إلى طرفها ومصر. فكان يأمر الأمير الذي يتولى أنه يخرج الخراج على كذا كذا ألف فتاة وعلى كذا كذا ألف كذا وكذا، ما عاد أحد يستمشي غاوي أبدا. مسح جميع الأرض الزراعية أي الجراب الذي تزرع ولو نسمت سنة أو سنتين ما يدرس يأخذوا منه، إنما الرهاك والجبال وغيره ما مسحوها. قال وبثاله المصالح التي بنى على أصحابه تشريع وضع الخلاج على الأرض الزراعية وضرب النجوم. هذا ما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ضريبة إسلامية ولا في أيام الخلفاء الراشدين ولا في أول أوائل دولة بني أمية، وأول من ضربها هو عبد الملك بن مروان. وجد بالضريبة وجد الضريبة في بعض المتاحف ضربها خالد بن الوليد، لكن في محلية يعني من الأفلاس الصغار من النحاس ومن الحديد، كان يسموها فلس، بعضها يسموه الطانق، يسمى الطانق وهي شيء جزئي ما كنا نسميها البيشة أو الربع البكشة أو غيره، محلية ما تخرج إلى خارج ولا يشتري بها الأشياء الكثيرة. الطانق عبارة عن جزء من 100 جزء من الترهان، شيء جزئي، ولهذا سموه أبو جعفر المنصور سماه أبو الطواني لأنه نتش من معاش الجيش تانك ولا يسمن ولا يبني من جوع، فلتبت أبو الطواني. ولأجل هذا يقال فلان في جنوب أي بيروي في الأسواق مثل ما سلوه البكشة مثل ما الرياح قال ما يروي من عند الزلزال عند الطباخ عند الخضرجي عند العطاق، فلان يقولوا له تانك في جنوب أي أنهم شبهوا بالطوانيج الذي تمشي، فالطوانيج هذا هي من الحديد والأفلاس من الحديد. وأما الضريبة الشرعية العادة من الذهب والفضة فأول من ضربها عبد الملك بن مروان. قال وضرب النقود وتدوين القرآن لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مجموعا، وأول من جمعه هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق أول من جمع القرآن في مصحف واحد، وعثمان بن عفان أول من وحد المصاحف وترك الشاهد جنبها. أما أول من ضرب النبيذ فهو عبد الملك بن مروان، أول من أسس الخلاج فهو عمر بن الخطاب. قال وتدوين القرآن ونشره وغيرها من المصالح التي شرعوا على أحكام بناء عليها، شرعوا على أحكام بناء عليها، ولم يكن دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغاء اعتبارها. ما بس أدل التدل على مشروعيته ولا أدل التدل على تحريمها، ولهذا يسبها المصارع المرسلة. وهذا المناسب المرسل اختلف العلماء في تشريع الأحكام بناء عليه، هل نجعله من الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية أو لا؟ قالوا قال الإمام مالك أن دولة الصحابة، قال الإمام مالك الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة. الشافعي وغيره يقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإمام أحمد بن حنبل ما يعملش بالإجماع، ما بالله قال الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة إذا لم يعرف حديث، والحديث الضعيف. الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل أنه يعمل بالحديث الضعيف على أحسن من أن يعمل بالقياس أو بالإجماع. وهذا المناسب المرسل اختلف العلماء في تشريع الأحكام بناء عليه، هل نستنبط أحكام شرعية من المصالح المرسلة أو لا؟ فمنهم من نظر إلى ناحية أن الشارع لم يعتبره فقال لا يبنى عليه تشريع. جمهور الأئمة قالوا الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ما بس مصالح مرسلة. ومنهم من نظر إلى أن الشارع لم يلغي اعتبار فقال يبنى على التشريع، وسيأتي بحثه مفصلا. على كل حال فالعلماء قد أعملوا الذي بيقول أن من مصادر التشريع المصالح المرسلة مثل ذلك، والذي قال أن المصالح المرسلة لا يعمل بها، كلهم قد عملوا بها. والدليل على هذا أنهم مجمعين على وجوب جمع المصحف وتوحيده، ومجمعين على الخلاص، ومجمعين على جميع الأشياء التي عملها أصحابه والتابعين وأجمع العلماء عليها. المناسب البلغة وهو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحديد مصلحة، ولم يرتب الشارع حكما على وفده، وظل الشارع بأي دليل على إلغاء إقداره، مثل تساوي الابن والبنت في القرابة لتساويهما في الورث. ما يصبرش أن احنا نقول ما داموا ابن فلان وهي بنت فلان فنقيس البنت على الولد ونقول اعطوا من الميراث مثل ما تعطوا اخوها بجامع كون كل واحد منهما هم ابناء لفلان، هذا ما يصبرش. لماذا؟ لانه مصادم للنص، لان النص يقول للذكر مثل حظ الانثيين. فلا نقول ان احنا نقيس البنت على الولد في النصب هذا بجابع كون كل منهما قرابه، فالعلة هي القرابه والحكم هو تسويف الميراث. هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانه مخالف للنص الوارد في القران. فلهذا يسبه المناسب البلغاء، مناسب ان احنا ننصف البنت ونجعلها ارث مثل الوالد، ولكن سنصادم النص وهو قول للذكر مثل حظ الانثيين. ولهذا بعض الاجانب يستنكر، قالوا انكم ضربتوا المسلمين ضربوا البراءه وجعلوا للبنت نصيب اقل من الولد على النصف، هذا ياخذ 16 جيرات وهي تاخذ 8 دراري. اجاب عليهم الشيخ علي الطنطاوي فقال لو انصفتوا ان الولد هو المظلوم، اضربوا عن رجل مات ومعه 600 ألف ريال، أنت إلى البنت 200 ألف، وأنت إلى الوالد 400 ألف. البنت هذه شارها زوج وتزوجت، وإنت البارد من عنده، وإنت الشرق من عنده، وفرش البيت واشترى بيت أو اشترى بيت، والبيئتين الألف دوية أدبقى تشتري به ذهب وضربه وترفع بها. الولد هذا هو يشتي يتزوج على حسابه، يشتي بار على حسابه، يشتي شرط على حسابه، يشتي فراش على حسابه، يشتي كرابيت على حسابه، يشتي كذا. ما يدرى ما يسوي 400 ألف هذا. هل يتزوج به أو لا يشتي به أو لا يسوي شرطيه أو يشتري البيت أو دائما. ما يجي بعد أيام لو قد رايح عن أخته شلله. خلقيني ولا أقدش كذا كذا. إذن ما دم وأيضا المرأة هو أنفق على أولاده ومرته، بينما أهل أنفق عليها زوجه، وإذا ما الزوجة ينفق عليها أخوها، وإذا ما سمعها ابنها، إذا ما مش هذا فالإسلام قد تكفل به، بينما هو هذا فحكمة الله قفت بهذا. ومثل الإلزام المفترع بدربين الباب بعقوب خاص لردعه. بعضهم قال أن على الدولة إذا عمل أحدا تبين لها أن فلان يفتر شهر رمضان عمدا أنها تأخذ على عقوبه، هذا من المناسبة البلغة. ما ورد شعار النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نعاجبه ونقول لي يتي كذا وكذا من الماء. لا يحل مال امرئ من نفسه إلا بطيبا من نفسه، لا يجوز أن نأخذ، ولكن يعني نأتي بأي شيء. أما عجوبة مالية فلا يجوز لنا أن نعاجبه بمعاربها، هذا يسمى المناسبة البلغة، لأن الأدلة تدل على أنه لا يجوز لنا أن نغرر أحد غرام مالية أو نعاتبه بأدب مالي إلا بدليل. وكذلك قال ما فعله علامه يحيى ابن يحيى الليثي علامة الأندلس وشيخ مشايخ علماء الأندلس، وهو الذي جرى في المدينة عند الإمام مالك بن أنس، جاء من بلاد الأندلس إلى المدينة فجرى عند الإمام مالك العلم كله، الفقه والحديث وغيره، ثم رجع إلى بلاد الأندلس يحمل مذهب مالك، فاعتنق المذهب المالكي هذا أهل الأندلس وعبيد الأندلس وقضاء الأندلس، ولهذا في بلاد المغرب لا يعرف القضاء إلا بقضاء مالك، ولبذا تسب مالك في بلاد الأندلس وفي بلاد المغرب والأقصى ما يتبتبوا إلا على تسب مالك، لعد يحيى ابن يحيى هذا تلميذ الإمام مالك هو الذي نشر هذا المذهب. ومذهب مالك أن من وضع امرأته أو جاريته في نهار رمضان فيخير بين أن يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين أو يعتق رقبه، مذهب مالك هكذا. لكن لما كان أمير الأندلس قد مر أخطاء فواطئ جارية في نهار رمضان، وقال لأمير ليحيى ابن يحيى الليثي ما هو الذي يلزم علي؟ قال صم شهرين متتابعين، فصام شهرين متتابعين. قال تلاميذ يحيى ابن يحيى ما لك ما تشتيك بمذهب مالك وهو التخييم، قال لكنه امين وعرض الاندلس كلها تجمع اليه، اي اعطيك 10 دقائق مشغله بواحد، اي صدق على 600 مسكين مشغله 60 مسكين ما دام هو امين، وبعد ذلك على ذاك اليوم قال انا اتيت لها الشيء الشاك وأجل يبشر الجارية أو البريه في رمضان ولا تستيحى فيها في نهار رمضان. هذا قالوا من المصالح المرسلة البلغة، هذا بلغة لأنه مصادم للأدلة التالة على أنه يا أنا أنه مخير مش على الترتيب بل على التحريف. هذا مثلوا به أنه عمل بالمناسبة البلغة وقد ذكرت لكم في الترس الأول كلام علماء المذهب الهادوي الذي قالوا في صفة صلاة الكسوف أن الإنسان بدل ما يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر، وإما المؤتم بدل ما يقول الله أكبر بدل ما يقول ربنا لك الحمد يقول الله أكبر. نلمة قالوا على أنه ما بس بعده سجود لأنه يركع ثم يقوم يركع ما يسجد إلا في الأخير الذي يسجد فيه. فتروا إمام الهادوية الزيدية يغلط يقول سمع ارجع يقول الله أكبر وهم يغلطوا وش يقولوا ارجعوا جروا أكبر قبل ما ننسى. يقول ما أتان يغلى ويقول ويرجع يقول الله أكبر نلمه لأن الإمام المهدي في البحر الزخار وفي الأزهار قال ويكبر في موضع ويكبر في موضع التسميع أي يقول الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده. قال هكذا قال العلم قال في البحر هكذا قال في ذو الدهار وفي برحة الغفار وهذا من المناسب الملغى لأنه معارض الحديث عائشة التي وصلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وقالت وقال النبي سامع الله لمن حمده. حديث عائشة في البخاري ومسلم أن النبي قال سمع الله لمن حمده وبناء على ذلك فهو من المناسب البلغاء لأنه دائما بيمثلوا في كتب أصول الفقه بقصة الأمير عبد الرحمن أمير الأندلس مع علامي يحيى ابن حليثي في جميع الكتب مع أن كذلك يتلب مثال آخر وهو مثال وهو كلام صاحب البحر الزخار وصاحب الأزهار حيث قال أنه يكثر في موضع التسبيح إدلاء قعود إدلاء سجود بعده ما بسحراجه بساطر لناس الحديث عايزه سخير. وهذا يحيى ابن يحيى الليثي ولد ورث في بلاد الأندلس ثم ذهب إلى المدينة ودار على الإمام مالك وصادف أنه الإمام مالك في مسجد المدينة يدرس العلم والناس ملان المسجد طبقة طبقة الصفوف الأولى طلبة العلم الصفوف الثانية العوام الصفوف الثالثة الصبيان والأطفال ومالك يدرسهم كلهم في سبع دوة خارج المسجد. فقال واحد ما هو هذا التوقف خارج قالوا وصل إلى المدينة فيك وصل إلى المدينة فيك والناس ما يعرفوش تلقوموا تفرجوا لا يجبسكم عن ذلك قوموا كلكم فقاموا كل يوم خرجوا فرجوا إلا يحيى ابن يحيى الليلي فبقي. قال له الإمام مالك هل يوجد بلاد الفيل في الأندلس؟ قال لا. قال هل تعرف الفيل؟ قال لا. قال لماذا لم تذهب مع أصحابك وتخرج شوفا؟ قال باجج من أرض الأندلس وركبت فوق البحر وسافرت في البر أجي أبصر الفيل أنا جيت أبصرك أنت جيت أقرا عندك مش أعظم منك أنت أعظم مسألة وصلت إليها ما سأبصر إذا صرحت لي الفرصة في وسط آخر سنة أما أفتكرك الترس عند الإمام مالك في مسجد النبي وخرج السرسل عند هذا خبر بي عينه خبر بي عينه بعد كان يهتم أين الطالب الأندلسي أين الطالب الأندلسي حتى ما خرج من عنده إلا وجد أكبر علامة. ولهذا صار المذهب الأندلسي موجود في الاندلس بصب البالكي في الاندلس والمغرب والاشقاء حتى كانوا يقولوا من خرج عن بس البالك وتخرج على الطولة من التعصب الذي برمهم. لا يوجد شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي في المغرب والاشقاء او في غير الاندلس او في تونس او في غيره. وسببه هذا العلامة يحيى ابن يحيى الليثي. قال مسالك على الله او مراد مسالك على الله الطرق التي يتوصل بها الى معرفتها. واشر هذه المسالك ثلاثه. ما هي مسالك العله؟ اي ما هي الطرق التي نعرفها العله؟ المسالك هي الطرق. الاجابة اتفقها يقولوا المسالك البوليه، يعني الطرق الذي يخرج منها البول في عضو الانسان. وهذا المسالك يعني الطرق. لماذا نعرف ان المسألة الفلانية حكم فيها الشرع بكذا وكذا؟ لان العلة هي كذا وكذا حتى نبيس عليها، لان الجياس لا يتم الا بعد حقق العلة. لماذا سنعرف العلة؟ قال ثلاث طرق طرق العلة. الناس او الايماء او الاجماع. اولا الناس، فإذا دل نفسهم بالقرآن أو السنة على أن علة العذر هذا الوصف، كان هذا الوصف علة بالنص ليس بعد إلا المنصوص عليها، وكان القياس بناء على الوصف الحديد تدريج بالنص، وقلت النص على أن الوصف علة قد تكون صراحة وقد تكون إيماء أو أي إشارة وتلويع الله صريحا. فالدلالة صراحة هي دلالة الله في النص على العلية بوضع اللغوي مثل ما إذا ورد في النص لعلة كذا، مثل لو جاء حديث الخمر حرام لعلة الإسكار، لكن ما بس لكن مثل ما بس حديثا، أو لسبب كذا، مثل أن يقول حرمت الخمر بسبب أنه مزل للعبد محافظة على العد، أو لأجل كذا مثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. لفظة لأجل هذا نص في العلية. وإذا كان اللفظ التالي على العلية في النص لا يعتبر غير الدلالة على العلية. فدلالة النص عليه على علية دلالة صريحة جدعية فدوله تعالى في تعليمه بعثة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لماذا أرسل الله الأنبياء والرسل؟ لأجل لا أحد يبقى للكافر حجة يقول أنا ما أدريش بالإسلام لأنك لم تنزل إلينا نبي. فقال لئلا. ودوله بإيجاد أخذ 5000 للفقراء والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ المساكين إلا الخمس والبادي لكل التلوات يستمع على الفقراء والمساكين، لأنه بعد إبداء أغنياء المساكين وأولادهم أغنياء وأولادهم أغنياء والثاني كلهم فقراء. وقال الا هذا نحن نبتدى الغنيمه لا ياخذ المجاهدين الا نصيبهم والباقي ياخذوا التوله للمصارف الاخرى. وجدوا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم انما نهيتم عن اتخاذ لحوم الاضاحي لاجل التعافى فقلوا واتخذوا التعافى الغلبة الذي وصلوا الى المدينه جاءوا انفجروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخروا كلوا قسموا. وفي الصلاة الثانية قال البارعال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا واتخروا. قالوا فانت نهيتنا عن الاتهام. قال انما نهيتكم عن اتهام لحوم الاضاحي في السنة الماضية لاجل التاخر لاجل الغرباء الذين وصلوا فهم مضطرين فكلوا واتخروا لاجل عدم فصارت سريعة. هذا إذا كان الناس في في صدر المدقاء والبدير بلا فقراء لا ينبغي للإنسان أن يتخر بأضحيته. أما إذا كان الناس حسب العادة فلا مانع له أن يتخر. وتدوي الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن اتخاذ حبل وضاحي لأجل التاسفل والتهروا. وإذا كان اللفظ الطالع على العلوي في الناس يحتمل التلال على غير العلوية فدلالة الناس على علوية توصل الظنية مش شيء قطعية، مثل قوله تعالى أجب الصلاة لدلك السر أي صلي الضار إذا دلكت الشمس أي مالت إلى الغروب لعجل دلوك الشمس. يحتمل أنها للتعليم ويحتمل أنها ظرفية لبعضها أجب الصلاة عند دلوك الشمس. ودول فضل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم على علة أن الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود بعض الطيبات لأنهم ظلموا فبظلم أي بسبب الظلم الباسة نبية ويحتمل أنها لمعنى آخر. ودولوا ويسألونك عن البحيض قلوا أذن فاعتزل النساء في البحيض. هذا اليهود إذا حابت المرأة لا يأكلها ولا يشاربوها ولا يجالسوها، وكاد النصارى يجالسوها ويأكلها ويتابعوها ويدعوها. فجاء الإسلام متوسط ما بين الإفراد والتفريق، اعدلوا كل شيء الله لكن اعتزلوا المرأة لا تدعوها حال الحي. ما هي العلة كونه أنا يسألونك عن البحيض قلوا أذن فاعتزلوا. لفظة فاعتزل النساء في البحيض العلم كونه أذى. ودول الرسل في دعار السورة الهرة إنها من التوابين عليكم والتوابة أي حكم السنة مثل حكم الخادمة والخادم من الذي يدوبون في البيت، أي فالأكل بعد السن أو الشرب بعد السن لا ضرر فيه فليس من الجن. العلم كونها من التوابين عليكم والتوابات مثل الخدم. وإنما كانت تلالة النص على العلية الظنية في هذه الأنزلة لأن الألفاظ اتصل عليها فيها وهي الله لدلوك الشمس والباء فبظلم والباء فاعتزل النساء. وإن كان تستعمل في التعليل كما تستعمل في التعليل تستعمل في غيره، وإن كان التعليل هو الظاهر من معانيها في هذه النصوص. هذه الأدلة تدل هذه الكلام يدل على أن العلة هو الضل، على أن العلة هو الضل، وأن العلة أنها من التوابة، وأن العلة في تحويض الوقت أن الخيط أذى. وأما دلالة النص على العلة إيمانا إشارة وتنبيها فهي مثل الدلالة المستعادة من تنكيب الحكم من الوقت من الوصف والسنان عدوه بحيث يتبادر من هذا الاستراب فأبع اللي يطلق للحكم وإلا لم يكن للاستراب والسن. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضب. العلة سود القضب لأن الغضب قد يغضب أو يتعصب فنقول ولا يفتي المفتي وهو غضب، ولا يسوق السائق للسيارة وهو غضبان لأنه فاقد أعصابه فربما يغلط أظن من القاضي. القاضي يحكم من قبل حفظ بعد ما يسوق قبل تخلص في جهة الناس ثم غاضب، لكن هذا ما أتعد غضب لو قد قتل الماشي وقصدت السيارة وقد سعيد سيبه. فلا يجوز لمن كان يسوق السيارة وهو غضبان أن يسوقها حتى يرتاح ويوتر الواحد الثاني يسوقها لعد في الغضب هذا فهم فاجد الشعور. فلا يجوز أن يقضي القاضي وهو غضبان، ولا يستر الخليف الكرار وهو غضبان، ولا يعبر بعبد وهو غضبان، ولا يستر المفتي وهو غضبان لأن العلة هي الغضب. وقول الله يرث القاتل لا العلة هي عدد ميراث الولد من أبيه كونه قد قاتل قال الله يلقاتل هذا بالإشارة لا بالنص. وقوله من رأس إنسان والإنسان استشامة في حديث عند أبي داود وهو نسب الحنفية ونسب الهادوية أن الفارس استشامة، ولهذا في مثل الأسهال وفي مثل الكافر وفي علم أصول البيت لعبد الحنفي قال أتى بهذا الحديث، والحديث الصحيح للراجل صابون وللفارس ثلاثة أسهم هكذا، فإذا هم متطوعين واحد فوق الشفاعه واحد بيمشي، وغنموا بلاد الفوق فرأتوا من كان على الشفاعه أو على الطابة أو على المدفع ثلاث شهور، ورأتوا من كان ماشي شابر واحد، هذا إذا هم متطوعين. أما حتى هذا الأيام في المعاش طول عمره بيجي معاش بشو متطوع، ما يسأل لا سهم ولا سهمين ولا ثلاثة. وقولوا للعربي لما جعلوا واجعتاني في دهار ومن عندهم كفر، قال العلة فوضوا واجعها العلة هي الوجاع، وفوض التلال السماوي إبادة عياو ذبي الدبادة مفاد مدارها على وضع الغرب وسياد الدس إلى هنا. في القرن الرابع أيام المقتدر العطاسي قلت والمرسل والذي لا يوجد له سرق حتى تعريف العرفنة وتجار باسرة مع الذي كنت تعريف الطهادة فبل فرق بينهما. المعلق يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل عدو جديد كي بعد السرق ثم يرسله مثل ما حتى ذني الزهري عن سعيد بن المسيب تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة سعيد بن سيد عن أبي هريرة عن النبي، هذا سعيد ليس بصحابي ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسله لكن من شفال المسرد عن الزهري وعن مالك وعن فلان وفلان. وهذا المعلق من رأس القابل يعلق ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل كثير البذي، ولذلك بالعادة عندما ينام أن يجعل على فرجه حرقه ونحو قول بين قتل وبين ثيابه في خروج المد، قال يجوز له عمل ذلك حال كونه محرما ام لا. نعم المادي يفعل خرقه، الخرقه بالشبحي اذا شبه منتي خبيث او خرقه او من هذا الفاين او غيره وتلعب فوق فرجه لا باس، لكن لا يجوز فيه تغيري ويفعل فيه ذكر هذا حرام، لكن دخيل لا يسوي ستيش. أيام الأول يسألوا عن حقابة الستيش يجي يكسروهم في المتائل ويدرحون في ساحة المسجد أسياس صغيرة يفعله هذا كله، هذا لا يجوز أداء، لكن يطرح بشر يطرح خرقة يطرح الفائل هذا يشغط بالناس عشر ولا إجري ودرح فوق فرجة هذا لا يجوز، لكن يسوي ستيش وذكره هذا محرم لأنه مخيف. قال أين أصبح أصح الحديث كتاب الله وعصرته أو كتاب الله وعصرته، حديث كتاب الله وعصرته هو أصح وفي صحيح مسلم، وأما كتاب الله وسنته فهو خارج البخاري ومسلم. قال ما حكم من قتل الجنين في بطن أم خوفا على الأم من الموت علما بأن الجنين قد بلغ عمره أكثر من أربعة أشهر، مجرم مجرم قاتل نفسه. قال ما رأيكم بالمسابقات العامة في البرنامج من سيربح المليون؟ وهذه المسابقة إبهارة عن أنه يذهب رجل أو دا فهل تعيدوا شكر سواسي ودا بدور رسول دول الله، وهذه المسابقة إبهارة عن أنه يجب يذهب ويشخص إلى حارج البلاس لا يسألوا دا أسئلة عامة يبدو أنه أجاب أعطوا مبلغ من المال، خلاص حتى الذهاب إلى هذه المسابقة علما بأن بعض العلماء يحاربونها لا سابري، لماذا؟ من هو العلماء الذي يحاربونها وما هو دليلهم؟ لأنهم هذا التحريم من واحد يغرم واحد هذا هي الشبكة أو البعثة أو التولة، هذا ما أسأل جواب، هذا الذي بيحرم ما هو التولي على التحريم؟
هذا الذي تدفعه كل يوم مثلا يدفع 500 ريال
مجانين فقط أو 1000 ريال؟ لا ما هذا ما يشبه هذا ما يشبه شريك ما قدوش من تسرسر كيف التعليمات هل هو بيغرم أو ما
يغرم بالتعظيم أنه يتصل أحيانا ترى المتعلمة العاصرين ب3 دولار وقد يسابق أنه يطمعه وقد يسابق أنه لا
فإذا أكشل هيغرم، هذا الظاهر دليل من منع الشيء نشطه تدنتوا تروا تخرجوا وين تسألوا ولا بتعددوا تأذى إذا أدت سرور تتحاسينه تتشيك لك بعض مليون دولار. هل يجوز أن يأخر القاضي الحكم إلى أكثر من سنة؟ كذلك الآن رئيس إدارة التفتيش القضائي علما بأن الأدلة الكافية للحكم، وهل يجوز أن يستأنف الرجل المحكوم عليه وهل كان في عهد رسول الله وفي عهد الخلفاء استئناف؟ ما بش التالي يبدعوك ساعتهم، ما بش استئناف أبدا. هل يجوز ما بش استئناف عيادة الله القاسمية؟ كان يعمدوا الحاكم يحتم يرسلوا الى ان شغل صواب السلكاني يطالع ويقول يعتبر خلاص. هل يجوز اخراج المفارس التي في الجامع المدرسة والبعث لاجئ اجابة حوزة علم وتدريس بعد الاذن من صاحب المسجد والاخر يهمون المصلين في المسجد؟ هل يتصل في المجتمع؟ ما يصبر الا باذن الذي وجب الله المدرسة او باذن من وزارة الاوقات. بعد كل واحد يمسع مسلح، كل واحد يمسع على الله المفاسور يفريه للمدرسة حتى إلى هنا ربع الجلسة. هذا آخر درس بعد اشترس بعد الأحد الذي سواه في مسالة العلة، يعني في طريق العلة. الطريقة الأولى المنصوص عليها أو إما منصوص عليها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وإلا في مصطبطه من السياق مثل لا يرسل جاكل دليل على أن العلة في عدم الإنس والجد، ولا للفارس تهمة دليل على أن العلة هي الفروسية وغير ذلك. ثانيا الإجماع، إذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور على علة يتوصل لحكم شرعي ثابتت عليه علية هذا الوصف للحكم بالإجماع، ومثل هذا إجماعهم على أن علة الولاية المالية على الصغيرة الصغر. أجمع العلماء على أن العلة في حفظ مال الوصي أو الولي للطفلة الصغيرة هو كونها صغيرة، فإذا ماتت الأم وخلفت طفلة وهذا الطفل سترث من أمها فالولاية المالية ستكون للولي الشرعي للطفلة وهو والدها، فعلى الولي الشرعي وهو والد الطفل أن يأخذ نصيب بنته من أمها ويأتخره ويحفظه، لأن العلة هي كونها صغيرة والصغيرة لا تعرف فوائد المال ولا ما ينفعها ويضرها. فقد أجمع العلماء على أن العلة في أن الوصي أو الولي للصغيرة هي الصغر، فلا يجوز لأحد غير الولي وهو الأب أو غير الوصي الذي أوصف الأمهات بها أن يتصرف في مالها ما دام وهناك ولي أو وصي، فالعلة هي الصغر وهي عدم وجود العقد، فيداس عليها أن الولي سيزوج الصغير، فيه دليل على أن الولي له أن يزوج الصغير قبل بلوغها، إلا أن لها حق أن تصح عقد نكاحها إذا بلغت، وهذا هو المنصوص عليه في كتب الرجل. لا مانع من تزويج الولي ابنته الصغيرة، ولكن إذا بلغت وعلمت أن لها الفسخ فلها حق أن تفسخ عقد نكاحها. ولهذا قلنا لكم لا ينبغي للإنسان أن يتزوج ببنت إلا إذا قد عرف أنها أصبحت بالغة عاجلة خشية من أن يكون هناك سوء تفاهم ما بين الزوج وزوجته، فيقال أنها تزوجت وهي صغيرة وأن بلغت، والمرأة البالغة هل يتجدد لها الخيار؟ فإذا التبس الأمر فالحاكم يحكم بأن الأصل السرر، ومن ادعى أنها ما دفت إلى الزوج إلا وقد أصبحت بالغة فعليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل هو السرر إلا إذا قد اعترفوا بأنها بالغة، وبيقول الذي يعقد بينهم هذا الذي أتعقدوا به هل قد أصبحت بالغة؟ فإذا قد أصبحت بالغة فلا بد من إذنها ورضاها، فليس لهم حق أن يضاربوا بفسخ عقد نكاحها، لأنه قد ثبت أنها ما تزوجت إلا وهي بالغة. أما من ثبت الأمر فالحاكم يحكم بأن الأصل الصغر، ومن ادعى الكبر فليأتي بالدليل، لأن الكبر هذا هو زيادة. ومثال هذا إجماعهم على أن علة الولاية المالية على الصغير الصغر، وفي عدة هذا مسلك النظر، لأن النفاق القياس لا يقيسونها ولا يحللونها، فكيف ينعقد بدونهم إجماع؟ قالوا أجمع العلماء على أن العلة في ولاية المال على الصغير هي الصغر. قال المؤلف من أين لنا هذا؟ لأن هناك فرقة اسمهم فرقة الظاهرية ينفون أن القياس الشرعية، كيف ادعوا الإجماع مع أن الظاهري خالفوا في ذلك؟ لأن الأدلة الشرعية المجمع عليها هي الكتاب والسنة، فالكتاب دليل شرعي قطعي مجمع عليه، السنة كذلك دليل شرعي مجمع عليه. أما القياس والإجماع ففي خلاف، بعض العلماء يقول أن الإجماع ليس بحجة، وبعض العلماء يقول أن القياس ليس بحجة، وهم الظاهرية. فالظاهري يقول الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع، أما القياس فلا نعمل به في جميع الفقه، الظاهر لا يعمل بالقياس وإنما يعمل بالأدلة الشرعية وهي الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو إجماع المسلمين، أما القياس فالمؤلف هنا بيناقش الذي ادعوا الإجماع، كيف تدعوا أن طريق قد تكون القياس في حين أن معانا فرقة اسمها فرقة الظاهرية لا يعملون بالقياس ولا يجعلونه من الحجج الشرعية، لكن يمكن يردوا على أن الإجماع قبل ما يجي الظاهرية، يمكن أن يردوا عليه بأنه ما جاءت فرقة الظاهرية إلا في القرن الثالث، وأن الإجماع هذا قد وقع في القرن الأول والقرن الثاني، لأن الظاهري هم أتباع داود الظاهري، وداود الظاهري هو كان من أتباع الإمام الشافعي، فلم يوجد المذهب الظاهري إلا وقد انعقد الإجماع، لأن المذهب الظاهري متأخر، وداود الظاهري متأخر في القرن الثالث. الإمام أبو حنيفة عاش في النصف الأول من القرن الثاني، وتوفى سنة 150، وبعد الإمام مالك في عصره يتأخر مدة ومات في سنة 170، والإمام الشافعي تأخر ما مات إلا سنة 205، والإمام أحمد بن حنبل ما مات إلا سنة 245، وداود الظاهري ما جاء إلا بعد هؤلاء الأئمة، فإذا صح أن العلماء الأولين أجمعوا على علّه فوجود داود الظاهري هذا لا يخل بالإجماع. قال ثالثا الصبر والتجسيد. الصبر والتجسيد، الصبر هو أن يجمع العلل، فيقول لا يخلو تحريم الخمر إما أن تكون العلة كونه شرع سائل، أو تكون العلة كونه يقذف بالزبد، يعني أنه إذا اشتد الخمر فإنه يكون يعني يتحرك على العودة، انت تحرك وتتحرك، ويحتمل أن العلة الإسكان. إن كانت العلة كونه سائل وكونه يسيء هذا وجوده وعدمه على السواء، لأن الحشيش ما يدركه عبارة عن جزرة ويحرقوها فيخرج الدخان فتغير عقل الإنسان، فالعلة هذا كونه يسيء باطلة لأنها تنتقل بالحشيش. وإذا كانت العلة كون اللون أحمر أو لون أصفر علة طاردة، ما يحرم الإنسان الشيء لكونه لون كذا كذا، فلم يبدأ إلا علة الإسكان، فكلما كان مسكرا فيكون حرام قياسا على الخمر، والعلة هي الإسكان، فالعصر هو الخمر، والحكم هو كل ما وجد من المشروبات التي تغير العصر فهي حرام، والعلة الجامعة بينهما هو أن كل واحد منهما مشكل مغير للعقل، لأن الشريعة ما دامت إلا لتحافظ على العقل أو تحافظ على الروح أو تحافظ على الماء أو تحافظ على الأرض. الشريعة الإسلامية كانت بالمحافظة على هذه الأشياء، محافظة على روح الإنسان ودمه، وللمحافظة على عرض الإنسان، وللمحافظة على عقل الإنسان، وللمحافظة على مال الإنسان. ولأجل أن الإسلام جاء للمحافظة على روح الإنسان ونفسه ودمه أوجب القصاص، إنما شرع الإسلام القصاص لأجل المحافظة على روح الإنسان ونفسه ودمه، ولأجل المحافظة على مال الإنسان شرع الله حدود القصاء الله حتى التارك، لأجل المحافظة على أموال المسلم، ولأجل المحافظة على عرض الإنسان شرع الله الجد، فمن قال لفراد ريازاني يجرد أفراد جلده ولا تقبل أوساده ويكون فاتك إلا إذا تا، ولأجل المحافظة على نسل المسلم حرم الله الزنا، فالزنا لأجل المحافظة على الذرية وعلى النسل أن يكون نسل غير مختلط، لأن البلاد الذي يكثر فيها الزنا تكون الأولاد مختلطي، يولد الولد بالسوداني ابن بنو، وهذا ابن الزنا يكون في الغالب جبع ويكون في الغالب دليل، وابن الذي من الماء الطاهر الخالص مشه من الماء النجس الحرام وهو الزبائن يكون ذكي وشجاع، ولأجل هذا حرم الله الزنا، كما أنه جاء الإسلام لأجل المحافظة على العدل، ولأجل هذا حرم الخمر. فهذه الشريعة جاءت للمحافظة على خمس أشياء: محافظة على العدل، محافظة على النفس، محافظة على المال، محافظة على النفس، محافظة على العرض. فلهذا حرم الله الزنا لأجل المحافظة على النفس، وحرم الله السرقة لأجل المحافظة على مال المسلم، وحرم الله القتل وأوجب القصاص محافظة على نفوس المسلمين، وحرم الله العرض وأوجب حتى القتل لأجل محافظة على عرض الإنسان، فعرض الإنسان أعظم من نفسه. ولهذا إذا واحد قتل واحد ثم شهادة تنشو أن فلان قتل فلان فيقتل به، بينما إذا واحد رمى واحد بأنه زاني لا نحكم عليه أنه زاني إلا إذا ثبت 4 شهود في الجميع، وإلا 3. فالضد هذا خطير جدا، وهذا مسألة الخمر أدلة تطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الخمر ولم يحد تشارب الخمر إلا محافظة على العدل. وأما كونه يسهي وأما كونه سائل فهذا إلا طارده، وأما كونه أصفر أو أبيض أو غيره فهذه أيضا إلا طارده. ثالثا الصبر والتكسير. الصبر والتكسير هو أننا نصبر ونجمع ونقول لعل العلة في تحريم الخمر كون مشكل أو لكونه سائل أو لكونه أبيض أو أصفر أو أحمر، ثم بعد ذلك نرجع إلى التفسير فنقول العلة طارد كونه يسير، سواء بيسير أو لا، سواء كان حشيش أو خمر، قابل كون أبيض أو أصفر علة طارد. قال أفضل أن نقول العلة هي الإسكار، هذا الذي يسموه الصبر والتكسير، أي أنهم يجمعوا عدة علل ثم بعد ذلك يقسموها وينظروا أي هي العلة التي يمكن أن تكون شرعية صحيحة وهي هي العلة التي يمكن أن تكون باردة لا حجة فيها. قال الصبر معناها الاختباء ومنه المسباء، والتكسير هو حسن الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في الحكم. التكسير هو أن نقول يحتمل أن العلة في تحريم الخمر هو كونه مسكر أو كونه نايع يسكب أو كونه أصفر أو أبيض أو أحمر، هذا يسمى التكسير. والصبر هو الاختباء، أن نقول نختبر كون العلة كون أبيض أو أصفر علة طاردة، كون السائل علة طاردة، لكن كونه يسكر ويضر بالعد هذا هي العلة المعدولة. قال الصبر معناها الاختبار ومنه المسدار أي المختبر، والتكسير هو حسن الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في الأصل وترديد العلة بينها بأن يضال العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف، إما أن العلة في تحريم الخمر كونه أصفر أو أبيض أو أحمر، ويحتمل أن العلة كون السائل عبارة عن ما يؤثر، أو العلة كون مسكر. أما كونه لونه أبيض أو أسود أو أحمر أو غيره فهي علة باردة لا تصلح أن تكون علة شرعية للقياس. وأما كونه سائل فالظاهر أن وجود التيران وعدمه على سواء وأنها علة باردة، فلم يبقى إلا نقول أن العلة هي الإسكان فنقيس عليها الحشيش، فنقول الحشيش محرم قياسا على الخمر. والعلة الجامعة بينهما كون كل واحد مسكر مزيل العاد، فالعاد هو الخمر والفرع هو الحشيش. والعلة الجامعة بينهما كون كل واحد مسكر، والحكم هو التحريم وإجراء الحد في من سكر بالحشيش أو بالخمر. هذا هو الذي يسميها العلماء الخمر والتكسيم. التكسيم هو أن يدور على العلة يحتمل أنها تكون كونه سائل، ويحتمل أن يكون كونه أصفر، ويحتمل كونه مسكر. هذا هو الذي سمى التكسيم. وأن الصبر فهو الاختباء، وهو أن نقول نختبر كل علة ونبصر أيهما تصلح للعلية الشرعية. فإذا قلنا أنه اللوم فهي علة باردة لا تصح أن تكون علة شرعية، وإذا قلنا أنه كون سائل فهي أيضا علة باردة، فلم يرجع إلا أن نقول العلة التي تتناسب مع الشريعة هي كونه مسكر، وذلك لأن الشرع جاء للمحافظة على العدل كما جاء للمحافظة على العرض كما جاء للمحافظة على المال كما جاء للمحافظة على النفس، وكذلك أيضا جاء الإسلام لأجل المحافظة على النفس ليكون النفس طاهر مستقل. ولهذا قال الشيخ محمد عبده في تفسير قوله خير مشايخات ولا متحدات أحداء، أي يحرم على المرأة أن تسافع أي تجني أو تتخذ لها خلي تجني به. قال لأن الزنا يكون فتغة الزنا في الأمة تقلل النفس، وأيضا يكون النفس ضعيف الإرادة. هذا الكلمة أتى بها الشيخ محمد عبده قبل 100 سنة، لأنه توفى 1323 هجري، أي قبل 99 سنة. قال إذا قامت حرب عالمية ستكون أول مدينة تسقط أمام أعدائها مدينة باريس، لأنه شاهد فيها الزنا منتشر بكل ما داخل كلمة من معنى. بعد موت محمد عبده وبعد موت تلميذ الرشيد رضا، حينما وقعت الحرب العالمية الثانية هذا الذي أدركناها، هاجمت القوات الألبانية مدينة باريس الذي كانوا يظنوا أن ما حد أيسكن يستحى، ما دام الصبح إلا وجد الشباب، شباب مدينة باريس الذي يحافظوا على مدينتهم يكتبوا في عرض الأبواب وعرض الأجدن لا نحارب، سلموا لهتلر المدينة أن يقضي على جمالها ويخربها كذا كذا، نحن مستسلمين للقوات الألمانية. سلموا فدخلت بينما بالإسماع في الإذاعة يقول هنا باريس إذاعة الجمهورية الفرنسية ما استحدى الإذاعة يوم ثاني إلا وهو بيجي ما فتحوا ما جبش معنا راديو عاد إحنا بغيري تسنس ما عند الناس الذي معهم روادوا يوم ثاني افتحوا باريس وإذا هو بيجي هنا باريس الإذاعة الألمانية اختل الإذاعة واختل المدينة فظلنا عن كلمة الشيخ محمد عبده سلمة حكيمة أن أولاد الزنا يكونوا جبنا ويكون الأمة ضعيفة وتكون دليلة بينما الإنتاج والقوة ستكون في الأمة لأن الإسلام جاء للمحافظة على النفس وجاء للمحافظة على الأرض وجاء الإسلام للمحافظة على البال وجاء الإسلام للمحافظة على النفس على الروح وجاء الإسلام للمحافظة على العدل ولأجل هذا حرم القتال حرم القتل وشرع القصاص وحرم القتل وشرع حتى القتل وحرم المال وشرع حتى السرقة وحرم الخمر وشرع حتى الإسكار محافظة على عدل الإنسان قال الصبر بعدها الاختبار ومنه المثبار والتكسيب وحفر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة فلاس وترديد العلة بين يعني قال العلة إما هذا الوصف وهو الإسكار أو هذا الوصف لكونه سائل فإذا ورد نص بحكم شرعي في واجعة مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في القرآن أن الخمر محرم ولم يدل النص ولا إجماع على علة هذا الحكم سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة علة هذا الحكم مسلك الصبر والتفسير بأن يحصل الأوصاف التي توجد في واجعة الحكم وهو كونه سائل أو كونه أصفر أو كونه مشكل وتصلح لأن تكون العلة وصفا منها ويختبرها وصفا وصفا أي يختبر العلة واحد واحد بعد واحد على هذا الشروط الواجب توافرها بالعلة وأنواع الاعتبار الذي تعتبر به واسطة هذا الاختبار يستبعد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة يستبعد أن يكون العلة كونه أصفر أو أبيض ويستبعد العلة كونه سائل فلا يتبادل إلى ذهن الإنسان إلا أن العلة أن العلة هي الإسكار لأن الشريعة ما جاءت إلا لحكمة فلا يتصور أن الشريعة تحرم علينا الخمر الأبيض دون الخمر الأصفر أو تحرم علينا المسكر إذا كان مائعاً وتحلله إذا كان جسماً غير مائع جماد مثل الحشيش وغير ذلك فلا يتبادل إلى ذهن الإنسان إلا أن العلة هي الإسكان هذا هو معنى دوله معنى دولة بأن يحصل الأوصاف أي يحصل الأوصاف التي توجد في واجعة الحكم وهو تحريم الخمر يحتمل أن تكون العلة هي الخمر هي الإسكار ويحتمل أن تكون كون مائع ويحتمل أن يكون كونه أصفر وتصل إلى أن تكون العلة وصفا منها ويختبرها وصفا وصفا يقول يحتمل أن تكون العلة سيرا ويحتمل أن يكون العلة الطفرة ويحتمل أن تكون العلة هي كونه مشكل الظاهر أن العلة إلى الأولتين باردة وأن العلة الصحيحة هي الإسكار لأن الشريعة لا تحرم شيء إلا لعلة وأربعة تعالى ويختبرها وصفا وصفا على هذا الشروط الواجب توافرها في العلة لأن هذا كل حكمة وأنواع الإكبار تعتبر به بواسطة هذا الاختبار يستبعد الأوصاف التي لا تصاب تكون علة، وهي كون مايع وكونه أصفر، وهو التفدي ما يسوى أن يكون علة، وهو كون مشكل. وبهذا الاستبعاد وهذا الاستبداء يتوصل أي المجتهد إلى الحكم بأن هذا الوصف علة، أي أن الإشكال هو العلة. مثلا ورد النص بتحريم ربا الفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، لا يجوز أن نبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، وأن يكون جيرات بجيرات أو كيلة بكيلة أو رطل برطل أو وجية بوجية، فليس في زيادة. هذا يسمى رباع الفضل. والنشيئة والبسيئة هو هذا الذي يقول له: أنا سأقرضك 1000 ريال وتقرضني 1000، وأنت ترجع تقضيني 1100 ريال، وبعد السنين يقول له: أتقضي أو تربي؟ فإذا دبعت يقضيه 110، وإذا قال شربي يكتب عليه أن عنده 120، والثلاث الثانية يطير 120. هذا هو الرضا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى به في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أنه من الكبائر. والنسيئة في مبادلة الشعير بالشعير، لا يجوز أن يبيع الإنسان الشعير بالشعير إلا إذا قدح في قدح أو كيل في كيل، ولا يجوز أن يكون أحدهما زائد على الآخر. فلا يجوز للإنسان أن يبيع قدح ونصف شعير من الشعير الضعيف الفاتر بقدح شعير طيب، لا يجوز. لكن يصير يبيع الإنسان الشعير الضعيف لأي ثمن كان، ثم يشتري شعير طيب ولو كان دليلا. ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم، فالمجتهد يشرط لمعرفة علة هذا الحكم صلة السفر والتجزي، بأن يدل علة هذا الحكم إما توب الشعير مما يضبط قدره لأنه يضبط بالشيء، وأما كونه طعاما وإنما كونه مما يستاثره ويفتخر. هذا هو التكفي. يحتمل أن العلة هي تحريم بيع الشيء، بيع الشعير بالشعير. يحتمل أن العلة كون كل واحد منهما مشي، فعلى هذا نجيب كل مشي مثل القف هو يقال فيحرم الرباع على هذا في القف، ويحتمل كونه طعاما فنقيس عليه كل ما قد كان مدعو فيدخل في ذلك السكر، فلا يجوز ان نبيع قدح سكر بقدح سكر، لان العله يمكن ان تكون الطعم وان الهذا نقيس عليه، وانما كونه مما يقتات به ويتخذ. يحتمل ان العله على الاشتياء، وهو ان يكون توت لابن ادم فنقيس عليها الدله ونقيس عليها البر، ثم هذا يسمى التكسير. ثم نسبر اي نختبر، فنقول لكن كونه طعاما يعني مدعو يذوقها الانسان في فمه لا يصلح الا، لان التحريم ثابت في الذهب بالذهب، مع ان الذهب لا يضعف ولا اذا وليس الذهب طعاما. ويحتمل كونه توتا لا يصلح ايضا، لان التحريم ثابت في البيع بالملح، لانه يطعم الملح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه الملح بالملح حرام، مع ان كله هذا لا مطعوما وليس توتا، لان الاجتهاد هو ان يكون توت لابن ادم، ويتعين أن تكون العلة كونه مقدرا، أي يصلح أن يكون متي أو يكون موجود. قال الله كونه مضبوط بتجديد فانقيس عليه ما كان موزونا أو كان متيلا. وبناء على هذا يقاس على ما ورد في النص كل المكترات في الكيل أول. ففي قبعات التعب جنسها يحرم ربا الفضل والنسية. فعلى هذا لا يجوز أن يبيعوا القدح السعيد بالقدح السعيد لأن العلة الكيل. ولا يجوز أن نبيع الكيلو السعيد بالكيلو بالكيلو السعيد لأن العلة كونه قد أصبح مقدرا بالوقت أو مقدرا بالكيل. وتداورة النص بتزويج الأب بنته البكرة الصغيرة. ولم يدل النص ولا إجماع على علة ثبوت هذه الولاية. ثبت في الناس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة ودخل بها وهي في 9 سنين. هذا ثبت أن ولد النص بتزويج الأب بنته البكرة الصغيرة. ولم يدل النص ولا إجماع على علة ثبوت هذه الولاية. يحتمل أن العلة كونها صغيرة ويحتمل أن العلة كونها بك. يحتمل أن العلة كونها بك ويحتمل أن العلة كونها صغيرة. لكن كونها بك وجوده وعدم على السواء. لأنه البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة فإن البكارة هذه لا على جبهة. العلة هي الصغر لأن الصغير ليس لها عقل مثل المجنون. قام يقول يجوز للإنسان أن يزوج ابنته الصغيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوجه أبو بكر بعائشة والعلة هي الصغر. وكذلك نقول يجوز للإنسان أن يزوج بنته المجنونة لأن العلة كون كل منهما صغير كون كل منهما فاقد العقل. فالمجتهد يرتب العلية بين كونها بكرا وكونها صغيرة. كونها بكر لا نتيجة له لأن البكر قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. وكونها صغيرة ويستبعد البكارة لأن الشارع ما اعتبرها للتعليل بنوع من أنواع الاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلاحظ البكارة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن البكر تزوج وأنه يرجع إلى رضاها وأن سكوتها رضا. فالبكر إذا قال لها أبوها قد جالس خفي فسكتت فسكوتها رضا. هو دليل على أن البكر هذا ليست العلة في الولاية كونها بكر لأن البكر ذات عدل تجي في 20 أو 30 سنة ما يتناسب مع كون الأب يزوج بنته ولو لم يكن قد رضيت إلا إذا كانت صغيرة فالصغير ليس لها رضا. غاية الأمر أن العدل يصح ولكن لا مانع لها بأن تطلب فسع العقد عند أن تبلغ وتعرف أن لها الفسع. قال ويستبدي أصغر لأن الشارع اعتبره إلا للولاية على الماء لأن الأب له ولاية على البنت إذا كان لها ماء فنقيس عليه الزواج. أما البالغة فهي مالكة لمالها وليس لوالدها أن يتدخل في شؤونها المالية. قال ويستبقي أصغر لأن الشارع اعتبره إلا للولاية على الماء، ولا والولاية على التزويج من جنس واحد، فيحكم بأن الإله الصغر ويقيس على البذرة الصغيرة السيدة الصغيرة بجامع الصغر. لا بعد للإنسان أن يزوج بنتها الصغيرة سواء كانت بذرا أو سيدا. أما البذر فليثبت أن أبا بكر تزوج بنت عائشة صغيرة وحالة كونها بذر، وأما السيد فبالقياس قال أصل هي البنت الصغيرة البذر، والفرع هي البنت الصغيرة السيد، والعلة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما صغيرة ضعيفة العقل، والحق هو أن له أن يزوج بنتها الصغيرة ولو لم تكن قد أذنت، لأنه لا عبرة بإذنها لكونها صغيرة، ولهذا إذا بلغت فلا حتى أن تفتح حد بكاحلها. وكذلك المجنون لا بعد للرجل أن يزوج بنت المجنون، فإذا عجلت بعد الزواج فلها أن تفتح حد بكاحلها. كذلك يزوج الإنسان جارية المملوك، فإذا اعتقت فلها حتى أن تفتح حد بكاحلها من زوجها لكونها قد تجدد لها الخيار، لأنها كانت مملوكة ليس لها الخيار مثل الصغيرة. فإذا بلغت الصغير كان لها الخيار، فذلك الجاري إذا اعتقد كان لها الخيار بأن تبقى مع زوجها أو تفسخه لكونه قد أصبحت لكونها قد أصبحت ذات إرادة حرة وليست تجارية مطلقة. وكان الزوج الذي كانوا قد زوجوا بها حرا أو عبدا، لأن العلة يتجدد الخيار، لأن العلة الصغر يقيس على البذرة الصغيرة الطيبة الصغيرة بجامع الصغر، وتداول النص بتحريم شرب الخم، ولم يدل النص على علة العقد. فالمجتهد يردد العلة بين كونه من العنب أو كونه سائلا أو كونه مشكلا. أما كونه من العنب في علة طاردة فقد يكون الخمر من التمر، وقد يكون من أي شيء، أو كونه سائلا كون السائل علة طاردة. وما نرجع إلا إلى العلة الواضعة وهو كونها هذه الأشربة مشكلة، ويستبعد الوصف الأول وكون من العنب لأنه ضافر، لأن الخمر يصغر من الشعير ومن التمر ومن العنب ومن الدلع ومن كل شيء. والثاني وكون السائل لأنه طردي غير مناسب ما بسعيه، ولهذا أن الحشيش لن نقول بإباحته لأن العلة ليست هي الطيران، العلة هي الإشكال، فالحشيش قد دخل من جملة المشكلات ولم يخرج لكونه جامد وهذا السائل. ويستبدى الثالث فيحكم بأنه علة. وخلاصة هذا البسط أن المجتهد عليه أن يبحث إلى أوصاف الموجودة فلات، ويستبعد ما لا يسرع أن يكون علة منها، ويستبدي ما لا علة حسب رجحان ظنه، وهذه بالاستبعاد والاستبداء تحدد، وهذه في الاستبعاد تحدد شروط العلة تحت، لا يستبدي إلا وصفا أي علة ظاهرا منضبطا متعطيا مناسبا معتبرا بنوع من أنواع الاعتبار. العلة الظاهرة المنضبطة المتعطية المناسبة المعتبرة هي الإشكال، أو العلة الصغر فالصغر المناسب والإشكال المناسبة. وفي هذا تتفاوت أصول المجتهدين لأن منهم من يرى المناسب هذا الوقت ومنهم من يرى المناسب وصل آخر وصل آخر بالحنفية وهو المناسب في تعليل التعليل في الأموال الربوية الجد مع هذا الجنس. قالوا ما دام وأمتي هذا السعيد والجنس وكونه مدعوم أو كونه يعني مكيد أو موزول فالعلة هي الجنس مع كونه مضبوط بالوزن أو بالكيد. والشافعي رأوا الطع مع هذا الجنس. فعلى هذا عند الشافعية أيحرم الرضا فر المريجي سؤال بجوال لا بد أن يختلف لأن العلة كونه مدعوم. والمالكي الرأي هو الجود والافتخار مع هذا الجنس. المالكي على هذا يختلو الجنس والعتر والرومي وغير ذلك مما يكتاك فيدوس على السعيد. فالمالكي سيقول لا يجوز لأنه يحرم الرضا في العدس والقلا وغيره لأنه مكتاك ياسا على السعيد. قال عفو والسعيد والفرع والجلسن او العدس والعلة الجامعة بينهما الاتياد انه سواء يسمى جوز الادمي والعصر تفول الرضا به. اما عند الشافعية فتلت